أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تناسق الدرر. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وبكم حبيبنا الشيخ محمد، حياكم الله وبارك فيكم.
الله يحييك شيخ الكريم. قال الله عز وجل، وتوقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة آية 173، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال عز من قائل في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والآية في سورة الأنعام آية 145. نعم شيخ الكريم، في الآية الأولى قال عز من قائل: فلا إثم عليه. وفي الآية الثانية في سورة الأنعام لم يقل الله تعالى فلا إثم عليه، فما وجه التناسق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الآية الموضع الأول في سورة البقرة قال: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أما هنا قال: فإن ربك غفور رحيم. في فارق أنه في الآية الأولى قال فلا إثم ولم يقلها في الثانية. في الأولى قال فإن الله، والثانية قال فإن ربك. قالوا بالنسبة لقوله فلا إثم ثم حذفه في الآية الثانية، قالوا قالها في الآية الأولى منطوقة وقالها في الثانية مفهومة. كيف يعني؟ قال فلا إثم عليه، هذا يعني مغفور له، فهنا سمعت منطوقة أنه لا إثم عليه هذا الذي فعل كذا وكذا وكذا. في الآية الثانية لم يقلها، وإنما فهمت من قوله فإن ربك غفور رحيم. معنى فإن ربك غفور رحيم أن يغفر له إثمه، فلا إثم عليه. إذن لما قالها في المرة الأولى قالها منطوقة، في المرة مسهبا يعني مطيلا في الكلام موضحا له، في المرة الثانية قالها مختصرا متضمنة ما في الآية من كلام. هذا بالنسبة لي فلا إثم عليه. هنا قال فإن الله، هناك قال فإن ربك. فإن الله هنا يناسب مقام الألوهية التي طالما تحدث بها في سياق الآيات. يعني لو رجعنا قبلها بآية ولا بآيتين هيقول إيه؟ واشكروا نعمة الله، نعمة الله، شوف ذكروا بمقام باسمه الكريم المقام الألوهية. كل هذه الآيات مقامها مقام الألوهية، وهو انقطاع العبادة لما دونه سبحانه وتعالى. فبعد كذا يناسب أن يأتي في هذه الآية أيضا بمقام الألوهية على النسق الذي جاء في الآيات. هناك في سورة الأنعام قالوا المناسب للسياق أن يقول فإن ربك. ليه؟ ليه حاجتين. أولا لأن لفظ رب هذا تكرر في سورة الأنعام غير هذا الموضع أكثر من مرتين غير هذا الموضع، فالنسخ بيقول أنه كرر هذا اللفظ فوجب أن يسير على السياق فيكون الكلام متسقا، أوله يناسب آخره. ده بالنسبة للمفهوم الأول في قوله فإن ربك، يبقى متسق اللفظ متسق مع ما قبله. وقالوا هنا رب هذا المعنى المناسب للآيات، لأن الرب هو طبعا هو لا يقال على الرب إلا الله، لكن الرب في معناه اللغوي معناه المدبر المربي. لذلك في الآيات اللي قبلها قال إيه؟ قال وفي اللي هي
هنا
أول الربع
الخطاب يعني
وهو الذي أنشأ جنات معروشات
وغير
معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وبعدين قال ومن الإبل اثنين ومن الضأن اثنين، ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين. شوف كل هذه الأمور التي ذكرها تحتاج تدبيرا. لذلك لما يذكر المقام العلي يذكره بمقام الربوبية، إذ هو المناسب لمعنى الآيات وما تضمنت من ذكر ما يعني يتوجب فيه اشتمال الرعاية. فهذا المعنى كله أفادته لفظة رب. يبقى هناك مقام ألوهية، هنا مقام ربوبية، واضح كده؟
نعم.
إن الله أو فإن ربك.
نعم. والخطاب أيضا في الآية الثانية في سورة الأنعام، قل لا أجد، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فآخر الآية فإن ربك.
أحسنت. يضاف إليه إيه اللي يضاف إليه؟ لا يضاف لفظ الألوهية لمخاطب، وإنما الذي يجوز إضافته هو لفظ الربوبية. أحسنت. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. نعم شيخ الكريم، ننتقل للموضع الثاني في هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز من قائل في سورة البقرة آية 174، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال عز من قائل في سورة آل عمران، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم شيخ الكريم، وجه التناسق بين الآيتين في قوله عز وجل وما أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وفي الآية الثانية أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. في الآية الأولى ولا يكلمهم الله يوم القيامة، في الآية الثانية ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. في الآيتين ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فما وجه التناسق والتشابه يعني أو الجمع والحكمة من التكرار مع اختلاف بعض الألفاظ؟
طيب هو لابد أن نعرف ما الجرم الذي أجرمه هؤلاء أو هؤلاء استحق أن يعدد الله لهم العقاب. الآية الأولى قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فجرمهم أنهم كتموا وحي الله واشتروا بذلك ثمنا قليلا، يعني بخسا لا يستحق أن يكتموا دينهم لأجل ذلك. هذا هو الجرم. هناك الذنب الذي أذنبوه، قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني الكلام هناك عن نقض العهود والمواثيق التي بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس. طيب أي الجرمين أعظم؟ الجرم الأول وهو كتمان وحي الله وتبديله، فهذا جرم ليس بعده جرم، ولذلك العقاب الذي عدده الله لهم قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وهذا يعني في أسلوب حصر، يعني أن لا يأكلون شيئا أبدا ولا يدخل بطونهم إلا النار، فهذا يعني فيه توبيخ وتقريع شديد جدا. يعني هذا التقريع ويعني متناسق مع جريمتهم التي أجرموها. يبقى هنا مقام تعديد العقاب مقام أعظم لعظم الجرم من المقام الآخر. وقالوا إن الجرمين مستويين وكذلك العقاب مستوي. طب كيف العقاب مستوي؟ من تقول لي ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إيه اللي يحل محلها في الجملة الثانية؟ قال ولا ينظر إليه، فقال هذه حلت محل تلك، فاستوت الجرائم واستوت العقوبات، لكن يعني بشكل مغاير فيه تقريع شديد وفيه زجر ووعيد.
نعم، لكن يعني الحديث والسياق في الآية الأولى عن قوم مغايرون للقوم المذكورين فيه.
مش لازم بمغايرين، لكن ممكن تجتمع فيهم الصفتان، لكن هو بيتكلم عن صفة وصفة، هذه لها عقوبة وهذه لها عقوبة. ويعني هو الظاهر عندي والله أعلم إن العقوبتين والجرمين متساويين، والله سبحانه وتعالى يعني وازن بين هذه العقوبة وتلك بأن أحل لفظا هنا قابله بلفظ هناك، يعني مش عايز أقول ولا ينظروا إليهم، دي ممكن تبقى أشد يعني.
سبحان الله، صلى الله العفو والعافية.
آمين.
قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. وقال عز من قائل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نلاحظ الشيخ الكريم في الآية الأولى قال تعالى إن الله سميع عليم، وفي الآية الثانية إن الله غفور رحيم. نعم شيخ الكريم.
اختار في الآية الأولى أن يقول إن الله سميع عليم كي تتناسق هذه الخاتمة مع مضمن الآية، قال فمن بدله بعدما سمع، ثم قال إن الله سميع عليم، حتى يتناسق الكلام وتتناسق الألفاظ. يعني إن كنت سمعت وأنكرت فإن الله سمع وعلم. في الآية الثانية اختار إن الله غفور رحيم حتى يناسب قوله فلا إثم عليه إن الله محى لك ذنبك الذي خاف من موص جنفا أو إثما، يعني ميلا عن الحق فأصلح، فهذا لا إثم عليه، هذا مغفور له. لذلك قوله لا إثم عليه وعفوه عن إثمه سبحانه وتعالى يناسب هنا أن نصفه بالصفة التي أعملها في العبارة السابقة وهي صفة المغفرة. يبقى الكلام فيه اتساق، ما تمشيش إن الله غفور رحيم في الأولى لأن جاي بعد كلام عن السمع، وهناك في الآية الثانية لا تناسب إن الله سميع عليم بعد كلامه عن مغفرة الذنوب لبعض عباده الذين أصلحوا، وإنما الكلام لابد أن يكون متناسقا في الخواتيم مع مضمون هذه الآية وما تحمله من معنى.
نعم شيخ الكريم، بس يعني في الكلام إبهام نوعا ما، وأظن أن هيتضح المقال أكتر لو إحنا يعني قلنا معنى الآية الأولى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني ما المقصود بالآية الكريمة؟
هنا بيتكلم عن الوصية. نعم. الوصية الواجبة، وكذلك إن أراد الموصي أن يوصي فبما يوصي؟ قال إن ترك خيرا يعني مالا فالأقربون به أولى، يعني هم أولى بالصدقة إن أراد أن يتصدق أو أراد أن يعني يجعل بعضا من تركته. وطبعا الكلام ده مضبوط بميزان الشرع.
نعم.
يعني طبعا معروفة، يعني يقرر الفقهاء على نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث أولا، ثم أن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث. طيب أنا اللي هوصلهم بجزء من المال هذا فيما سمحت لي به الشريعة مين يكون؟ قال الأقرب الناس أشدهم قرابة بك حتى لا ينقطع برك عمن لازمك طول حياتك، ويكون بذلك مدعاة للدعاء لك حينما تلقى الله سبحانه وتعالى. خدت بالك ازاي؟ قال بعد كده قال فمن بدله بعدما سمعه، يعني من بدل هذه الشرعة بعدما أن وصلت إليه، قال فإنما إثمه على الذين يبدلون، على الذين يحرفونه، يعني يتحملون إثمهم وإثم من تبعهم، فتكون بذلك سنة سيئة لهم يتحملون أوزار الناس إلى يوم يلقوا الله سبحانه وتعالى.
وهذا على القول أن الآية ليست منسوخة.
نعم
صح كده؟
على القول أن الآية ليست منسوخة، أي للوالدين والأقربين ممن لم يكن لهم نصيب في الميراث، لأن طبعا احنا عندنا خلاف واسع في بعض آيات التي حكم العلماء بها يعني على النسخ، إنه قالوا إنه الآية إذا لم كان لها مخرج سوى النسخ أولت على هذا المخرج.
نعم.
فممكن تؤول هنا على إن الوالدين مش دايما بيرثوا يعني ممكن الوالدين مش مقصود به الوالدين اللي هو الأب والأم بس، وإنما كل ما على كل أصل على عن الإنسان فهو له والد، فقد يرث أبوه ولا يرث جده، فإن كان موصيا فللأقربين أقرب الناس، إن كان من أصوله أو من أقربائه ممن يعني طاف بهم الفقر وعرفت فيهم الحاجة فسترهم أولى.
نعم. والقول الآخر أن الآية منسوخة وأن لا وصية لوارث.
لا وصية لوارث.
نعم. طيب، فإن الله يعني هنا يتضح المقال، إن الله أو يعني تتضح وجه الجمع أو وجه التناسق بين الآيتين، إن الله سميع عليم هنا جاءت مع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وأما في الآية الأخرى فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، لأنه حاول الإصلاح، أليس كذلك؟
صحيح.
نعم. طيب، للأسف الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل بقية المواضع في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ أحمد منصور الشيخ القراء بالجامع الأزهر، شكر الله لكم
ولكم حبيبنا وبارك فيكم شيخ محمد،
جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.